الكتاب هذا مو فقط للناس اللي تبغى تصير أثرياء، هذا الكتاب راح يفيد الناس اللي تبغى تحسن من وضعها المادي ولو شيء بسيط. في بعض الناس ما تبغى تصير أثرياء ولكن تبغى يكون دخلها جدا جميل، وهذا هو الجزء الأول من شرح كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إكر في هذا الفيديو. ما يحتاج أقول لك، تحتاج كوب قهوة أو مشروبك اللذيذ اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. الفيديو هذا يا صديقي المتابع برعاية منصة فكرتها جديدة، حلت مشاكل الناس اللي تبغى كتب أصلية من دور نشر معينة بشكل مباشر. منصة سند للكتب توصل القارئ بدار النشر بشكل مباشر، يعني تدخل المنصة وتتواصل مباشرة مع دار النشر اللي انشرت هذا الكتاب اللي انت تبغاه، وتطلب هذا الكتاب من دار النشر، ومنصة سند توصل لك في أكثر من 55 دولة حول العالم بتوصيل مجاني وسريع. تخيل متوسط التوصيل حول العالم يوصل في 3 إلى 5 أيام. وفي ناس برضو جربت هذه المنصة منكم الله يسعدهم وعطتني تعليقاتها وكانت جدا إيجابية. المنصة تضمن لك جودة الكتاب وإنه أصلي، وإذا في أي مشكلة في الكتاب من ناحية تلف أو إن الكتاب ما وصلك يستردون لك الأموال مباشرة. فعلا فعلا شكرا لهم على هذه القيمة اللي قدموها للقراء حول العالم، خصوصا الناس اللي موجودة في دول أجنبية وما يقدرون يوصلون للكتب العربية اللي هم يبغونها. ففعلا مجهود يشكر. حطيت لكم رابط منصة سند الكتب في الوصف، ادخل على المنصة واطلب الكتاب اللي أنت تبغاه وراح يوصل لك إلى حد باب البيت وبفترة زمنية قصيرة ومجانا. حياك الله في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك شرح كامل، فإذا عجبتك الفكرة شرفني باشتراكك. خلني أبدأ بسؤال، راح أسألك سؤال وأبغاك تكتب لي أول 3 أفكار تبادرت إلى ذهنك مباشرة بعد سماعك السؤال. لازم تسجل هذه 3 أفكار، اكتبها لنا في التعليقات، وإذا ما تبغى تكتبها في التعليقات اكتبها في دفتر وقلم، ضروري تسويها لازم. معك فرصة توقف المقطع وتجهز ورقة وقلم أو تكتب في التعليقات. 1، 2، 3. السؤال هو يا صديقي المتابع، ماذا يعني لك المال؟ على طول اكتب أول 3 أفكار جت في بالك من هذا السؤال. ماذا يعني لك المال؟ 1، 2، 3. سجلها في التعليقات أو سجلها في ورقة وقلم. أتوقع أنك سجلتها. جميل، الآن خلنا نبدأ في شرح الكتاب وراح تعرف بعد شوي ليش طلبتك تسجلها. هارف إكر يا صديقي المتابع بدأ الكتاب مثل أي مؤلف كتاب عن المال، وقال لك أن كل شيء يبدأ بفكرة. أدري والله سمعت الكلام هذا مني كثير، أنا عارف، ولكن اليوم راح نتناوله بشكل جديد شوي. السبب اللي خلاني أشرح الباب الأول في مقطع واحد هو أني أبغاك تركز على الموضوع هذا فقط، لأني أنا كنت بشرح لك الباب الأول وبعضا من الباب الثاني وأدخل فعلا في دسامة الكتاب مباشرة من أول مقطع، ولكن قلت لا، راح أشرح هذا الباب بفيديو مستقل والحالة لأنه مهم جدا وأبغاه يرسخ في عقلك. شوف يا طويل العمر، هارف إكر أعطاني منظور جديد، ومنظور جديد مو بس للمال، منظور جديد للحياة كاملة. قال لك هل تعتقد أن ضعف دخلك المادي مشكلة؟ شوف السؤال، ركز، وأنا أحب الأسئلة لأن الأسئلة تفتح العقل يا صديقي المتابع. قال لك هل دخلك الضعيف أو الفقر اللي أنت تعيشه أو الديون أو الالتزامات هل هي مشكلة؟ قال لك إن كنت تعتقد ذلك فأنت مخطئ وتراك مضيع وقتك كثير. قال إذا كنت أمضيت طول عمرك أو فترة طويلة من عمرك تعتقد أن الدخل الضعيف أو الالتزامات الكثيرة أو الفقر مشكلة وتحاول تحلها، فأنت مخطئ ومضيع وقتك لأنك قاعد تحاول تحل النتيجة وليس المشكلة. مع الكلام الخطير، يقول دخلك الضعيف هو النتيجة وليس المشكلة. أنت عندك مشكلة نتيجتها هو دخلك الضعيف، أنت عندك مشكلة نتيجتها أن التزاماتك كثيرة. يا الله على المنظور الفكري. فقال لك أكبر غلط أنك تركز على دخلك الضعيف أو على التزاماتك لأنها ميب هي المشكلة. المشكلة اللي لازم تحلها موجودة فيك أنت، واللي بسببها دخلك ضعيف أو حالتك المادية اللي أنت تعيش عليها اليوم هي على هذا الحال. يا سلام يا سلام يا سلام. وقال لك مو بس المال، صحة بدنك هي نتيجة وليست مشكلة. فإذا كنت تعاني من أمراض فالأمراض عبارة عن نتيجة المشكلة اللي هي مثلا غذائك السيء أو عدم ممارسة الرياضة أو النوم الغير كافي يا صديقي المتابع. وبما أننا تكلمنا عن صحة البدن وهي أمر لازم تهتم فيه من اليوم على مدة طويلة، هذه 60 ثانية مخصوصة لصديقتي الأنثى والذكور شوي، يعني أنا ما أعلن للأفراد أبدا وأنتم عارفين الشيء هذا، والكلام اللي بقوله لك الآن هو للدعم أكثر من كونه للترويج. راح أتكلم عن مدربة اللياقة البدنية وكمال الأجسام خيرية عبد العزيز. هذه المدربة عندها عدة شهادات ومعتمدة دوليا، شهادة معتمدة من الأكاديمية السويدية للتدريب الرياضي ومن المجلس العالمي للعلوم الرياضية في السويد ومن منظمة الصحة واللياقة العلاقة الأوروبية ومن منظمة الاعتماد الدولي للتدريب الرياضي في واشنطن، وشهادة من منظمة الريبس لتصنيف الرياضيين حول العالم، وهذه لأول مرة في المملكة العربية السعودية. الخدمة اللي تقدمها هي أنها تصمم لك جداول تمارين رياضية وجداول غذائية، والأهم من ذلك هي جداول إعادة التأهيل ما بعد الولادة الطبيعية والقيصرية، جداول زيادة الوزن، جداول إنقاص الوزن، وبطبيعة الحال جداول بناء العضل وإزالة الترهلات وشد الجسم. وكذلك تعطي نفس الجداول للرجال ولكنها ما تتواصل معهم بشكل مباشر. أسعارها مناسبة جدا وعندها الآن عروض، إذا اشتركت عندها 3 شهور راح تعطيك شهر مجاني، وإذا اشتركت عندها 4 شهور راح تعطيك شهر مجاني. حطيت لكم رابط حساب الكوتش خيرية في الوصف. مثل ما قلت لكم أنا ما أعلن للأفراد أبدا، وأعيد وأكرر هذا للدعم أكثر من كونه للترويج. نرجع الموضوع، علاقاتك إذا ما هي بكثيرة ودائما متوترة ودائما تخسر الناس فهذه ليست مشكلة، هذه نتيجة للمشكلة اللي أنت تعاني منها. لديك مشاكل في العلاقات الإنسانية وفي مهارات التواصل مع العلاقات الإنسانية، وكذلك هو المال. حالتك المادية اللي أنت تعيشها اليوم واللي راح تستمر معك لمدة من الزمن واللي برضو عشتها قبل هي نتيجة لمشاكل موجودة فيك، وقال لك المشاكل هي في عقلك يا عسل. وعشان كذا في هذا الباب تكلم عن الفكر ويقول حالتك المادية اللي أنت تعيشها هي بسبب أفكارك عن المال اللي موجودة في عقلك، وإذا ما غيرت أفكارك لن تغير وضعك المادي أبدا، مو بس حتى عشان تصير ثري، لا 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 لا، لن تحسن من وضعك المادي أبدا. وفي مثل جميل جميل جدا أحب أستخدمه، من أفضل الأمثال اللي موجودة عندي: If you keep doing what you're doing you will keep getting what you're getting. ما دام تفكيرك ما يتغير وسلوكياتك وعاداتك لا تتغير ستستمر تحصل على نفس النتائج دائما وأبدا. تدري وش الكلام الخطير أو الأخطر اللي قاله في هذا الباب؟ قال أن فكرك وسلوكياتك وتعاملك مع المال موروث من عائلتك ومحيطك اللي أنت نشأت فيه. انتبه، هذا الكلام خطير جدا. وروبرت كيوساكي اللي لا أزال أشوفه أعظم من تحدث عن المال يقول Poverty is passed on, it's taught in your families. الفقر موروث، تورث عبر الأجيال ويدرس في عائلتك وفي المكان اللي أنت ناشئ فيه. Poverty is taught in your families. Middle class is taught in your families. الفقر تعلمته من محيطك ومن المكان اللي نشأت فيه. متوسطي الدخل والحال تعلموا حياتهم هذه من عوائلهم ومن المحيط اللي عاشوا فيه. وأمي قالت كلمة قبل أمس وأنا وياها في السيارة، تقول أنها في سنة من السنوات وفي فترة من الفترات حصلت لها فرصة استثمارية قوية جدا، كانت هذه الفرصة ربما تكون نقلة نوعية جدا في حياة أمي المادية، ولكن للأسف ما كان عندها الكاش الكافي ولا المال الكافي اللي تدخل فيه هذه الفرصة الاستثمارية، مع أنه المبلغ ما كان كبير جدا. فقلت لها يما أعتقد أن المشكلة ما كانت مرهونة في تلك اللحظة، يعني يا إما ما أعتقد أن الفرصة راحت عليك لأنه ما كان عندك كاش، لا 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 ميب هذه المشكلة، المشكلة أعمق من كذا وقبل كذا بكثير. المشكلة يا يما أنه أنت طول السنين ما كنتي تعتقدين أبدا أنه راح تكون في فرصة استثمارية في يوم من الأيام لازم يكون عندك كاش جاهز لها، لأنه ما عمرك فكرتي بأي فرصة استثمارية. قالت والله يا ناصر كلامك صحيح، واللي خلانا كذا أننا طول عمرنا نجلس مع بعض في عائلتنا ونتكلم عن فلان صرف كذا وفلانة شرت كذا وفلان أنفق على كذا وسوى كذا وفعل كذا، ما نتكلم عن أنه فلان الفلاني لقى الفرصة الاستثمارية وفلانة استثمرت بالمشروع الفلاني وفلان أسس الشركة الفلانية أو المؤسسة الفلانية. ما كان هذا موجود في حديثنا، كانت أغلب سواليفنا عن الاستهلاك، كيف ندفع كيف نصرف وانتهى الموضوع. فعشان كذا ما كان في الإمكان أبدا أنها تكون في فكرة استثمار موجودة في عقلي. ممكن تمر إيه، لكن ليست هدف وليست خطة. فكلام روبرت كيوساكي صحيح وكلام هارف إكر صحيح، أفكارنا عن المال ورثت لنا، تعاملنا وعاداتنا، انتبه تكلمنا عن العادات في السلسلة اللي راحت وكيف أنها خطيرة، حتى عاداتنا وطريقة تعاملنا مع المال ورثت لنا. اللي متعود يشوف أهله ينفقون ينفق، واللي متعود يشوف أهله يستثمرون يستثمر، في حالات شاذة أكيد، في حالات شاذة يعني أكيد من عوائل ثرية يطلع شخص فقير ومن عوائل فقيرة يطلع شخص ثري. الحالات الشاذة موجودة، والحالات الشاذة هي الأمل يا عسل، لأنك قد تكون أنت الحالة الشاذة المختلفة عن أهلك وتطور من حياتك المادية وتغيرها. نعم ليش لا، لأنه في النهاية هو خيار موجود في يدك أتاح الله لك سبحانه وتعالى بفعل الأسباب. عموما ما نبغى نستطرد أكثر من كذا، خلنا نركز على أن الموضوع ورث لك يا صديقي المتابع، وقال لك في 3 أشياء ورثت لك هذا الفكر. أولا التلقين الشفهي أو الإيحاء الخارجي عن طريق الكلام،
المال.
فإذا كنت جالس مع ناس دائما تقول المال وسيلة ليست غاية، المال وسخ دني، المال يفرق الأشخاص ويفرق الناس ويفرق العوائل، المال للجشعين، المال للبخلاء، المال كذا، المال كذا، المال كذا، كل هذه الجمل إذا كانت موجودة في عقلك فتأكد إنك سمعتها من محيطك. فيقول حياتك اللي أنت تعيشها اليوم هي بسبب الأفكار اللي موجودة هذه المترسخة في عقلك، اللي قد تكون أنت غافل عنها أصلا، مترسخة وموجودة وما تدري عنها، ولكنها تنعكس على أفعالك الخارجية وواقعك، وهذا الكلام حقيقي. ويقول التأثير الشفهي هذا قوي إلى درجة ما تتصورها. يذكر مرة يقول ولدي جاني وقال لي بابا لازم نروح نتابع الفيلم الفلاني في السينما القريبة من بيتنا. يقول أنا ما أذكر إن كان في سينما قريبة من المنزل أبدا. فقلت له من قال لك إن في سينما قريبة من بيتنا؟ قال إلا في سينما قريبة من بيتنا، أنا تو سمعتها في التلفزيون يقولون شاهد فيلمك المفضل بدار السينما القريبة من منزلك. وكان ولدي يستمع في التلفاز لإعلان إحدى دور السينما مثل مثلاً فوكس سينما، كانت مسوية إعلان تقول فيه إن السينما قريبة من منزلك، فعشان كده تأثر ولدي. وقال مو بس ولدي، حتى حنا متأثرين كثير بالإعلانات وبالإيحاءات الخارجية وبالكلام الشفهي. هذه الأشياء الأولى اللي ورثت لك. لازم تكتب جميع الأفكار اللي موجودة عن المال في عقلك، لازم تدونها في ورقة، لازم تكتب كل الأفكار اللي موجودة عن المال في عقلك وتحطها في ورقة، لازم، سواء كانت إيجابية ولا سلبية، يعني سواء كانت تقول إن المال جميل ولا المال قبيح، حطها واكتبها في ورقة. وكل هذه الأفكار راجعها، شوف اللي فعلا راح يحسن وضعك المادي واحتفظ فيه. وأي فكرة جعلت منك إنسان يصرف المال أو ما يركز فيه أو ما يحاول يطوره ولا يحسنه، احذفها تماما، مو بس من الورقة، من عقلك إلى الأبد. هذه من ناحية الأفكار. من ناحية العادات قال هي المصدر الثاني من التوريث، ألا وهو التقليد. قال لك كثير مننا يقلد إما أبوه أو أمه أو عمه أو خاله أو ناس محيطة حوله وقريبة منه، جميعنا نقلد. فإذا كان أبوك دائما يستثمر في العقار بشكل أو بآخر، ستستثمر في العقار أو أشياء شبيهة بالعقار إذا كنت تقلد أبوك، أو تقلد أحد أقاربك اللي تشوف إنه ثري، أو تقلد أحد جيرانك أو الناس المحيطة حولك، أنت قاعد تقلد في النهاية. والشخص اللي أنت تقلده إذا كان ثري ستصبح ثري، وإذا كان متوسط الحال أو فقير أو دائما يفشل في مشاريعه ستفشل دائما في مشاريعك. والله العظيم إن الأمثلة عندي من الواقع كثيرة لكن ما أقدر أقولها حفظا لخصوصية الأشخاص اللي بتكلم عنهم، لكن قسما بالله الكلام هذا حقيقي. في ناس تشوف أهاليها دائما تنفق، يعزم ويذبح ويشتري ويسافر ويشرح هذا ويعطي هذا، صدقني حيكبر الولد إذا كان يقلد أبوه بيسافر ويشرح ويصرف وينفق زي كذا دائما. لا، وفي ناس تشكل عندهم قيم ومبادئ، يعتبر أن الإنفاق قيمة لن يتخلى عنه. والله العظيم هذا شيء خطير، هذا شيء خطير خطير. واسمع اسمع اسمع، if you don't question what's in your mind you will never be rich ever. هذا روبرت كيساكي يقول إذا ما شككت في كل أفكارك اللي موجودة في عقلك لن تصبح ثري. وانتبه تعتقد أنك على صواب، لا 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 لا، أنا مستحيل أتخلى عن هذا المبدأ، هذا المبدأ صحيح. لا، لا تقول عن أي مبدأ موجود في عقلك صحيح. شوف اسمعني، إذا كانت عندك أصول وانت قاعد ما تسوي شيء تدخل عليك فلوس، مو انت تعمل عشان تجيب فلوس، قفل الفيديو لأن وضعك تمام. لكن الأشخاص اللي مثلي يعانون ماديا والتزاماتهم جدا كثيرة، حتى سفرة ما يقدر يسافر، سيارة ما يقدر يشتري لأمه أو لأبوه أو لأخوه أو لأخته سيارة أبدا، ما يقدر يساعد أهله في الإنفاق، ما يقدر يساعد نفسه حتى أن يعيش حياة كريمة. يا رجل، هذول الأشخاص اللي مثلي واقعنا اللي نعيشه هو أكبر دليل على أن الأفكار اللي موجودة والسلوكيات اللي نستخدمها مع المال خاطئة. لأنه لو أفكارنا عن المال وسلوكياتنا عن المال صحيحة كان وضعنا المادي صحيح. الواقع، شوف الواقع أكبر دليل، الواقع هو اللي يعلمك أنت صح ولا خطأ. انتهى، لا تسمع كلامي ولا كلام روبرت كيوساكي ولا كلام هارف إيكر، اسمع كلام الواقع يا عسل. شوف واقعك، واقعك وش يقول؟ انتهى، واقعك هو انعكاس لأفكارك وسلوكياتك. طبعا حنا تكلمنا عن العادات وأثرها القوي في شرح كتاب قوة العادات، والله العظيم أني أشوفها من أقوى الكتب. وأنا أعرف أن غالبا في كتب تكون قوية جدا لكن ما تصل عند الناس، ما يوصل قوتها عند الناس، ما يدركون قوتها. إن كانت متشكلة عندك عادات صرف فيا ساتر، ستنفق دائما وتطير فلوسك دائما دائما دائما. ويقول هارف إيكر عن زوجته أنها متعودة تنفق أموالها دائما، لو أعطيها $100 تنفق $100، أعطيها 1000 تنفق 1000، لو أعطيها 10,000 تنفق 10,000 بالضبط. يقول مي طبيعية، وكنا دائما نتمشكل على موضوع المال، والسبب لأن أفكارها وسلوكياتها عن المال مختلفة عن أفكاري وسلوكياتي عن المال. وبنختم بهذه النقطة بعد شوي. قالك النقطة الثالثة اللي من خلالها ورثت لك أفكار وسلوكيات عن المال هي الأحداث اللي تصير في حياتك وتكون عالقة في ذهنك، وأحيانا يكون لها أثر عاطفي. يتكلم عن ممرضة وقصتها جدا مؤثرة. يقول هذه الممرضة لما كان عمرها 11 سنة صار موقف أمام عينها في مطعم صيني بين أمها وأبوها. اختلفوا على موضوع المال واشتد الخلاف بينهم لدرجة أن الأب وقف وبدأ يتجادل مع الأم إلى درجة أنه أثر على قلبه، وكان الأب ضعيف قلب وسقط الأب مغشيا عليه. حاولوا ينقذونه، حتى هي بنفسها كانت عندها معلومات عن الإسعاف الأول وحاولت تسعف أبوها إسعاف أول تنفس صناعي وما إلى ذلك، ولكن مع كامل الأسف توفي الأب. فيقول هذا الموقف أثر فيها جدا، فقامت ربطت خسارة أبوها بمشكلته عن المال مع أمها، وصارت تشوف أن المال مصدر تعاسة فلازم تتخلص من المال دائما. يقول أن الممرضة كانت تقول أن دخلي جدا عالي وبالرغم من هذا أنفقه كامل، أشتري أشياء غريبة. تعرف لما يكون عندك فلوس مرة كثير وتدخل محل مثلا أجهزة كهربائية تشتري أحيانا طاحونة أنت ما تستخدمها؟ زي أنا حصل لي هذا الموقف، شريت طاحونة ما قد استخدمتها. طب ليش شاري الطاحونة يا ناصر؟ بس ثقافة الاستهلاك والصرف موجودة عندي. فيقول لما قلت لها أن هذا هو الموقف اللي أثر فيك وهذا هو السبب اللي خلاك تنفقين، يقول في البداية ما صدقتني. يقول أكبر دليل على كلامي أنها لما كبرت اختارت تخصص التمريض وصارت تعالج الناس وتساعدهم وكأنها تحاول إنقاذ أبيها إلى هذا اليوم. يا الله يا الله. فيقول فعلا غيرت أفكارها عن المال وتغير دخلها المادي وتوقفت عن كونها ممرضة وأصبحت رائدة أعمال. وأنت كذلك قد يكون فيه مواقف أثرت فيك، قد مو أكيد ولكن احتمال موجود أنها تكون في حياتك صارت مواقف شكلت عندك منظورات فكرية عن المال وخلتك ترى المال بالشكل اللي أنت تراه اليوم. شفت الثلاث أفكار اللي قلت لك اكتبها في أول فيديو؟ أبغاك بعد ما تقفل الفيديو تسأل نفسك، هل هي أفكار تساعدك في الحصول على المال ولا أفكار تساعدك في التخلص من المال؟ ومن وين جتك هذه الأفكار؟ هل هي فعلا أفكار أنت متبنيها ولا المواقف أثرت فيك أو ورثتها من أهلك ومحيطك؟ وصدقني إذا كنت كاتب في الورقة أن المال سيء فلا تتعجب من كون دخلك ضعيف. إذا كنت كاتب أن المال أمان فلا تتعجب من كونك ما تبغى تخاطر وتدخل مشاريع وتخسر فلوسك، لأنك قاعد تتعاطى في الحياة بناء على هذه الفكرة. أنا ما أدري وش أنت كاتب في الورقة، ولكن صدقني لها أثر كبير على خططك المستقبلية وعلى تعاملك مع المال وفكرتك عنه. وأنا من الناس اللي أبغى أصير ثري بصراحة، ودائما أتكلم عن المال مع أهلي دائما. في مرة من المرات تكلمت مع خالتي قلت حنا تدري وش مشكلتنا، وأنا لا أزال أعاني من هذه المشكلة ولازم أغير، لأنها فكرة وسلوك عادة، يعني قاعد أسويها لا إراديا لكن لازم أحاربها ولازم أتخلص منها، ألا وهي أنه بمجرد ما تجيني فلوس الأفكار اللي تيجي في بالي أفكار إنفاق. مستوعب؟ أول ما تجيني فلوس أفكر وش ناقصني وش أبغى أشتري وش أبغى أسوي على طول، ما أفكر كيف أخلي المال هذا يجيب لي مال زيادة أبدا. صحيح الفترة الأخيرة قاعد أفكر كذا كثير، إيه كثير كثير عن أول، وعشان كذا تغير وضعي المادي يا حبيبي، عشان كذا اليوم في مبلغ في صرافتي ولا كان في الأحلام أعتقد إن في يوم من الأيام بيكون موجود أبدا. لكن المشكلة لا تزال موجودة، أول ما أستلم دخل أو أول ما يجيني راتب أو أول ما تجيني فلوس أفكر كيف أصرفها، كيف أسافر وش أشتري وش ناقصني وش أصلح. لا وانتبه، هارف إيكر يقول سيقنعك عقلك أنك اللي أنت قاعد تسوي صواب. ليش؟ لأن أفكارك عن المال محدودة. يعني مثلا يقول زوجتي لما تروح السوق وتشوف شنطة قيمتها الحقيقية $1000 ولكن عليها تخفيض 25% فصاير سعرها $750، فتقول أوه هذه فرصة وتروح وتشتري الشنطة وتعتقد أنها ربحانة. يقول أما أنا على العكس تماما، أشوفها خسرانة لأنها صرفت $700 على شنطة مع أنه كان بالإمكان أنها تستخدم هذه $700 أو $750 في استثمار أو في أسهم أو في ذهب أو في أي شيء ممكن يعود لها بنفع ويدخل عليها من المال مال. ولكن لما تدخل عقلها هي تعتبر رابحة. فيقول الأفكار اللي أنت وارثها يا طويل العمر وهذه زبدة الفيديو، أبغاك تتخيلها كأنها ملفات معلوماتية. اسمع اسمع الكلام الخطير، والله العظيم هذا الكلام خطير. يقول في عقل كل شخص منا توجد ملفات معرفية، أنت يكون عندك معلومات عن الأكل ومعلومات عن مثلا الرياضة ومعلومات عن العلاقات الإنسانية مثلا ومعلومات عن المال. يقول لما يجيك مال وتبغى تتعامل معاه تروح لعقلك وتسحب ملف المال. شفت المعلومات اللي موجودة في عقلك عن المال؟ هذه اللي راح تستخدمها في التعامل مع المال اللي موجود معك. فإن كانت المعلومات ضحلة ستخسر هذا المال، وإن كانت هذه المعلومات معلومات ثرية وقوية راح تصنع ثروة من هذا المال. ويقول لك عشان كذا الناس الفقراء لما يجيها موروث سواء بالملايين أو يربحون في بعض الجوائز ملايين جوائز اليانصيب يرجعون فقراء كما كانوا، والأغنياء والأثرياء مثل روبرت كيوساكي ودونالد ترامب يخسرون أموالهم تماما وبعد فترة يرجعون أثرياء ويمكن أكثر من الأول. ليش؟ لأنهم فقدوا المال ولكن لم يفقدوا ملفهم المالي اللي موجود في عقلهم، معلوماتهم المالية لم يخسرونها. يقول المليونير يخسر أمواله ولكن لا يخسر معلوماته عن المال، وعشان كذا يرجع مليونير ثاني مرة. فأنت تحتاج أنك تطور معلوماتك عن المال، تقرأ كثير عن المال، تعدل المعلومات الخاطئة، تطلعها من الملف ترميها في زبالة، الله يكرمك ويعزك، تتعلم كثير عن المال. وعشان كذا دائما أقول الثراء صعب، صعب جدا، مو سهل، بالعكس سهل جدا أنك تكون فقير أو متوسط الحال، ولكن صعب جدا 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 انك تكون ثري، لانه يحتاج تعب، يحتاج علم، يحتاج بناء شخصية، يحتاج بناء علاقات، يحتاج تجارب واخطاء وخبرة، يحتاج ساعات طويلة من العمل، يحتاج كسر عادات، يحتاج انضباط والتزام، يحتاج اشياء كثيرة. الثراء ما يجي بسهل، وعشان كذا الاثرياء قليلين. 5% من العالم اثرياء، 15% من العالم اغنياء، 80% متوسطين حال وفقراء. وعلى قولة روبرت كيوساكي، ما يحتاج تكون ذكي ماديا عشان تحصل على راتب في نهاية الشهر، تحتاج تشتغل 8 ساعات في اليوم مدة 30 يوم تحصل على راتب بس. لكن الثري عشان يجيب فلوس كيف؟ موضوع صعب. وضعك المادي اللي انت تعيشه هو بسبب أفكارك وعاداتك. أفكار لازم تغيرها وتنميها وتطورها، وعادات لازم تغيرها وتكسرها لازم. إذا ما غيرت فكرك وغيرت عاداتك لن تغير من وضعك المادي، لا سواء بتحسن منه شوي ولن تصبح ثري أبدا. هذه أسباب الحياة اللي وضعها الله سبحانه وتعالى. وخلني أختم لك بهذا الكلام اللي قاله ستيف هارفي. يا أخي ستيف هارفي عظيم، عظيم بالإنسان. شوف عشان أعلمك كيف بس إنه الأفكار فعلا فعلا لها انعكاس على الواقع. قبل لا أقول لك وش قال، مرة أنا كان عندي فضول أعرف كم تكلفني تذكرة الدرجة الأولى من الرياض إلى نيويورك رحلة مباشرة، واكتشفت أن المبلغ في ذاك الوقت كان 14,000 ريال سعودي، يعني تقريبا قرابة 4,000 دولار. أوكي تدري وش قلت مباشرة؟ قلت لا، هذه سفرة كاملة لمدة 15 يوم، مستحيل أدفع 14,000. هذه الفكرة اللي أنا حطيتها في راسي بمجرد ما شفت مبلغ التذكرة. نرجع الآن لستيف هارفي. ستيف هارفي يقول أنت اليوم شخص متوسط الحال أو فقير، وتذكرة الدرجة الأولى باهظة الثمن بالنسبة لك. يقول أنا اللي أبغاك تسويه أنك تجمع مبلغ عشان تحجز تذكرة درجة أولى، واحجز تذكرة درجة أولى وسافر. يقول لما تسافر على متن الدرجة الأولى وتشوف المقعد الكبير الوسيع اللي فيه الديكور الخشبي الفخم ومائدة الطعام اللي يقدمونها لك والشاشة والخدمات والأشياء اللي ممكن تسويها في الدرجة الأولى، حتى جودة الأشخاص اللي أنت تركب معاهم، لأن في أشخاص الله يصلحهم مقلقين مزعجين لما يجلس جنبك على كرسي الطيارة، يا ساتر. لا، في الدرجة الأولى راح تجلس مع شريحة مختلفة من الناس، ممكن تجلس مع مستثمرين، ممكن مع رؤساء تنفيذيين ذو مناصب عالية، مدراء، وزراء، مراتب وزارية، ناس قد يفيدونك فعلا في حياتك. كل شيء بخصوص الدرجة الأولى مختلف. فيقول بعد ما تجرب الدرجة الأولى، صدقني لما تجي تسافر مرة ثانية بتفكر كيف تجيب المال اللي يخليك تروح بدرجة أولى. يقول والهدف من هذا مو أنك تنفق فلوسك على درجة أولى، لا، الهدف من هذا أنك تعيش تجربة تحرك بعض المشاعر جواك وتقول أنا أبغى أعيش كذا دايم، وتحسن من دخلك المادي وتحاول تصير ثري عشان دائما تركب الدرجة الأولى. صديقي المتابع، هذا اللي صار لي تخيل بعد ما قرأت كتاب روبرت كيوساكي. أفكاري عن المال تغيرت كثير، ممكن حتى قبل لا أقرأ كتاب روبرت كيوساكي للأمانة، لكن بالرغم من كل أفكاري اللي تغيرت عن المال كنت لا أزال أشوف نفسي ما أركب في الدرجة الأولى، لأني رسخت هذه الفكرة زمان ومشت معي عبر السنين. وهذا أحد الفروق الجوهرية بين العقل الثري والعقل الفقير. والله العظيم أنا بعلمك، إذا كنت طول عمرك معتقد أنك لن تدفع تذكرة الدرجة الأولى، هل ستسعى أنك تزيد من دخلك المادي عشان تركب درجة أولى؟ لأن الفكرة ليست موجودة. ففي هذا الباب هارف إيكر يقول الأفكار تولد المشاعر، والمشاعر تولد الأفعال، والأفعال تعطيك النتائج. فإذا النتائج اللي أنت تعيشها اليوم من التزامات كثيرة ودخل ضعيف أو فقر أو معاناة في الحياة المادية، فهي بسبب أفعال وسلوكيات وعادات متشكلة اللي هو مصدرها أصلا مشاعر، اللي هي بدت أصلا من أفكار. هذا هو الباب الأول من أسرار عقل المليونير. والفيديو القادم راح نبدأ نأخذ الأفكار اللي موجودة في عقل المليونير واللي راح يكون لها أثر كبير على النتائج اللي بنحصل عليها في الأخير. أتمنى أنك من بعد هذا الفيديو تبدأ تراجع أفكارك عن المال، وتتبنى الأفكار اللي تخليك تنظر للمال على أنه قوة، وتنظر للمال على أنه حرية، تنظر للمال على أنه عز وغنى. وبالمناسبة في دويلة صغيرة نشأت وشكلت قوة بسبب قوتها المالية. وإذا تبغى تعرف وش الدولة اللي أنا قاعد أتكلم عنها، اذهب واقرأ عن البنك الفيدرالي الأمريكي، من هم ملاكه، وراح تعرف الدولة اللي أنا قاعد أتكلم عنها، وراح تفهم كل الأحداث اللي صايرة اليوم وليش هذه الدولة قوية جدا رغم أنها ميب دولة، دويلة يعني. المال قوة. إذا تعرف شخص ممكن يستفيد من هذا الفيديو شارك له هذا الفيديو، لا تبخل عليه، واللايك اللي راح تعطينا إياه على هذا المقطع سيساهم في انتشاره، فراح أكون لك من الشاكرين. مثل ما قلت لك في أول فيديو، إذا عجبتك القناة شرفني باشتراكك. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم. بالمناسبة، أول ثلاث أفكار تطري على بالي بمجرد ما أسمع كلمة مال هي قوة، حرية، وغنى.